الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 18. قال المصنف رحمه الله: مبادئ الفقه. والفقه ينقسم إلى قسمين: فقه أكبر وهو العقيدة، وفقه أصغر وهو تعلم أحكام العبادات. والفقه باللغة الفهم، ففهمناها سليمان. والفقه الصحيح هو الفقه المبني على الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو على القياس الصحيح على من يجوز الاستدلال بالقياس. والقياس الصحيح هو القياس المبني على الدليل. ويرتب الناس الكلام في الفقه على الواجبات، فيبدأون بالصلاة ويدخل فيها الطهارة، لأن مفتاح الصلاة الطهارة، ثم يثنون بأحكام الصلاة، ثم أحكام الزكاة لأنها الركن الثاني، ثم أحكام الصيام، ثم أحكام الحج. إلا أن البخاري رحمه الله تعالى قدم الحج على الصيام اعتمادا على ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وقولنا الأول عن الزكاة الركن الثاني، أي من أركان العبادات البدنية، وإلا فإن الركن الأول هو الشهادتان. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي وأحمد وغيره. قوله عن أبي أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان رضي الله عنه، وله أحاديث وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن أشهرها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: كلاب النار. الباهلي نسبة إلى قبيلة من العرب تسمى باهلة، وقد تجد في بعض كتب الأدب من يتنقص هذه القبيلة، والصحيح أنه لا يجوز تنقص القبيلة، كاملا لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وعظم شأن ذلك. فما من قبيلة إلا ومنها البر والفاجر، والكرامة بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا يقول الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكرم الناس فقيل: أتقاهم لله، حتى بلغ الحال ببعض العرب بقوله: إذا باهلي تحته عبشمية له ولد منها فذاك المدرع، أي كالفرس ينزو عليها الحمار فيكون بينهم مولود. ومن عجيب ما ذكر في ذلك أن بعضهم كان يسير وهو من الأمراء، فلقيه أعرابي فقال له: فقال: لمن هذا المال؟ قالوا: لرجل من باهلة. قال: ويعطي الله هذا المال كله رجلا من باهلة؟ فقال له الأمير: يا أعرابي، أتود أن يكون لك هذا المال وتكون من باهلة؟ قال: لا والله. قال: أتود أن تكون من أهل الجنة وتكون من باهلة؟ قال: بشرط ألا يعلم أهل الجنة أني من باهلة. قال: يا أعرابي، هذا 1000 دينار لك. قال: جزاك الله خيرا، أعطيتني وأنا في حاجة إليها. فقال: هذا المال لي وأنا من باهلة. قال: خذ مالك. قال: أما قلت بأنك محتاج إليها؟ قال: والله لا ألقى الله ولرجل من باهلة علي يد. فكانت العرب يقع بينهم مثل هذه التفاخرات والتعاظمات، لكن الأولى أن يكون الإنسان مقيدا بالشرع، مقيدا بالشرع. التقوى هي الأساس، فباهل منها الصحابة ومنها غير ذلك، كما أن الحبشة منها صحابة واليمن منه صحابة، فإذا وجد الصالح فهو المتقي وهو البر الزكي أين كان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. جاء في بعض الروايات أنه في منى، أن هذه الخطبة كانت في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب في عرفات وخطب في منى، وله عدة خطب رواها عنه مجموعة من الصحابة رضي الله عليهم، تكلم فيها عن مهمات الدين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمجامع الناس فيعلمهم ما يحتاجون إلى تعلمه. وسميت حجة الوداع لأنها الحجة التي ودع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، وقال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. قوله: اتقوا الله ربكم، بدأ بها، وفي رواية: اعبدوا ربكم. فتقوى الله عز وجل إذا أفردت هي بمعنى العبادة، ويدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فيقول: اتقوا الله ربكم، أي اعبدوا الله ربكم ووحدوه وأفردوه بما يجب له. وبدأ به لأن حق الله مقدم على كل حق، ولأن الأعمال لا تقبل إلا إذا أدي حق الله. وفي حديث معاذ بن جبل: لا تدري ما حق الله على العباد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد جاء بمعنى هذا الأمر في القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها النبي اتق الله. وإن كان بمعنى العبادة أيضا جاء في القرآن والسنة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهكذا ينبغي للخطيب إذا كان في مجمع من الناس أن يبين لهم ما يحتاجون إلى بيانه. فإن كانت خطبته إنما هي خطبة عابر، ما يجعلها في موضوع واحد، في بر الوالدين أو في صلة الأرحام أو في الإحسان إلى الجيران أو صدق الحديث، وهو يعلم أن المجتمع ملقم، قد تجد فيه الشرك، قد تجد فيه البدعة، قد تجد فيه المعصية، قد تجد فيه اتباع الهوى، قد تجد فيه ترك الطاعة. فيحتاج الإنسان إلى أن يعمم في خطبته ومحاضرته. وأنا أنصح أن الخطب المحضرة بمعنى أنها تكون في موضع واحد تكون بين طلاب العلم، وفي أماكن قد علمت فيها السنة. وأما ما يقوم به الدعاء من الخطب العامة والمحاضرات العامة فينبغي أن تكون عامة، لأن الناس بحاجة إلى الكلام في كل باب من أبواب الدين. قوله: وصلوا خمسكم، ثناها لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وتركها كفر، كما جاء في الحديث: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والخمس المراد بها الفجر والظهر والمغرب والعصر والمغرب والعشاء، خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن أحسن وضوءهن وخشوعهن وركوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وصوموا شهركم، أي شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو الشهر الذي فرض الله علينا صيامه وشرع لنا قيامه. ومن أفطره متعمدا كان على إثم عظيم وخطر جسيم. وهل يكفر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير كل من ترك ركن من أركان الإسلام، والصحيح أنه لا يكفر إلا من ترك الشهادتين وترك الصلاة. وأما من ترك بقية الأركان فإن تركها جحودا فيكفر لجحوده، لأن من جحد شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. وأما من تركها تهاونا أو تكاسلا فإنه لا يكفر، ولكنه عاصي لله وعاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضيع لحق عظيم. وأدوا زكاة أموالكم، المراد بها هنا الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة، وتكون في النقدين الذهب والفضة وفي الحبوب الحنطة والشعير وفي الغراس الزبيب والتمر وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، ولها أحكامها وتؤدى على الحول. الأصل أن الزكاة تؤدى على الحول، فزكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة البقر وزكاة النقدين الذهب والفضة تؤدى على الحول، وأما الأربعة المتبقية فتؤدى حين الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، فإذا بلغ 5 أوسق أخرجت زكاته يوم الحصاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد يقول: ليس فيما دون 5 ذود صدقة ولا فيما دون 5 أوسق صدقة ولا فيما دون 5 أواق صدقة. وهذا الحديث تضمن نصاب الذهب والفضة ونصاب الإبل ونصاب الغراس والحبوب، وأما نصاب البقر والغنم فقد جاءت في أحاديث أخرى ولها موطنها الذي يتكلم فيه. فمن ترك الزكاة جاحدا كفر، ومن تركها بخيلا لا يكفر. وقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومها أن من لم يصلي ويؤدي الزكاة ليس بأخ لنا. أما الصلاة قد جاءت أدلة تدل على أنه ليس بأخ لنا، وأما الزكاة فقد جاء في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة حميت عليه في نار جهنم فيكبى بها جبينه وجنبه وظهره حتى يقضى بين العباد، ويرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أنه لا يكفر، لأن الكافر ليس له إلا منزل واحد. بهذا العلماء بهذا الحديث استدل جماهير العلماء على أن تارك الزكاة بخل لا يكفر. وأطيعوا ذا أمركم، طاعة ولي الأمر المسلم من المتعينات. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والآية يدخل فيها العلماء والأمراء، والعلماء يدخلون دخولا أوليا لقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطاعة ولي الأمر المسلم من طاعة الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن من طاعة الله طاعتي ومن طاعتي طاعة أمرائي. وأكثر الفساد العريض وقع في الأمة بسبب الخروج على الأمراء، فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان ظالما إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا لا تأويل فيه، عندهم فيه من الله برهان بين ظاهر، وإن وجد البرهان لا يخرج عليه إلا إذا كان باستطاعة المسلمين أن يبدلوه بخير منه وألا تقع فتنة بين أهل الإسلام. أما الحاصل وقوع الفتن فلا يجوز. وأما الخروج على الحاكم المسلم فلا يجوز بحال كان ظالما أو كان صالحا أو فاسقا. قوله: تدخل جنة ربكم، أي أن الجنة يصل إليها العبد بالعمل الصالح، وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا خلاف بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالحديث محمول على العوض، والآية وما في بابها محمول على السبب، فدخول الجنة له سبب وهو الإيمان والعمل الصالح، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهو حديث حسن. قد يقول قائل: أين الحج في هذا الحديث؟ الحج في هذا الحديث قد ذكر في بعض الروايات، قد ذكر في بعض الروايات، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشهر العبادات التي تتعين على الجميع وفي جميع الأماكن، ولم يذكر الحج لأن الحج إنما تتعلق أحكامه بالبلد الحرام وفي وقت محدد من العام، ولكن المعنى الأول أصح وهو أن الحج قد ذكر في بعض الروايات. قال: الفقرة 51: كل عبادة لابد لها من نية، والنية محلها القلب، والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، متفق عليه، وجاء في بعض الروايات بالنيات. قوله: كل عبادة لابد لها من نية، أي لابد أن يكون العبد قاصدا للتقرب بها إلى الله عز وجل. وكل عبادة يدخل فيها العبادات القولية والفعلية والاعتقادية. وقد تقدم معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والمعتقدات. فكل عبادة لابد لها من نية: طلب العلم والصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وغير ذلك. والنية محلها القلب، خلافا لمن زعم أنه يجب التلفظ بالنية أو استحب أو أمر بذلك، فإن النيات في القلوب، والله عز وجل مطلع على القلوب. ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة أو الصيام أو الحج أو القيام قال أحدهم: اللهم نويت أصلي، نويت أزكي، نويت أتصدق. فإن الله عز وجل مطلع على أعمال العباد وعلى سرائرهم. والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة كما سيأتي. والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية، صحة وردا. النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ القرآن، وكذلك مجاهد ومتصدق. والسبب في ذلك فساد النيات. إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقاتلت ليقال شجاع، وتصدقت ليقال كريم وقد قيل. فالنية تطلق على معنيين: المعنى الأول بمعنى الإخلاص لله عز وجل، والمعنى الثاني تمييز العبادات عن العادات، كغسل الجنابة عن غسل التبرد، وتمييز العبادات المتماثلة عن بعضها، كرجل دخل المسجد قبل صلاة الفجر فصلى ركعتين نوى بها تحية المسجد، بقي عليه ركعتي الفجر، أو نوى بها ركعتي الفجر لم يبقى عليه شيء لأن تحية المسجد يجزى عنها أي صلاة تصلى في المسجد. فتميز بين العبادات التي جنسها واحد، وكذلك تميز بين العادات والعبادات. والنية محلها القلب، أي أنه لا مدخل للسان ولا للجوارح فيها، والقلب لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. والدليل حديث عمر بن الخطاب على أن الأعمال بالنيات: إنما الأعمال بالنيات. وبالنية قيل بالنية أي نية الشخص، وبالنيات بالنسبة إلى نيات الأشخاص، فجمع على الفرد، أقصد جمع على النظر إلى الأفراد أو النظر إلى كثرة الأعمال، وأفرد ويراد به الجمع، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. الفقرة 52: التلفظ بالنية بدعة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. التلفظ بالنية بدعة. قوله: نويت أصلي صلاة الظهر أربعا إماما أو مؤتما أداء لا قضاء، كما قال ابن القيم يذكرون عشر بدع في هذا المكان. نويت أصلي صلاة الظهر، كأن الله ما يعلم أنه يريد يصلي صلاة الظهر حتى يخبره. أربعا مأموما أو إماما أداء لا قضاء، في أول الوقت أو في آخر الوقت، كلام طويل عريض، فيحتاج بعضهم إلى تحضير خطبة يأتي بها قبل الصلاة. وأما ما جاء في الحج لبيك حجا لبيك عمرة فليس معناها أن هذه النية، هذا نسك، هذا إهلال، وإلا النية محلها القلب، لم يطلع عليه إلا الله عز وجل. فالتلفظ بالنية بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تأتي عن الصحابة رضي الله عليهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، وقد تقدم معنا بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا التلفظ درج عليه كثير من الناس الآن بسبب فتاوى بعض العلماء، أو بسبب الجهل بمراد بعض العلماء. فالشافعية تجد أنهم يصرحون بالنية اعتمادا على قول للشافعي، وقول الشافعي يحمل على أن المراد به الإهلال للحج أو العمرة. قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا لفظ عام يدخل فيه التلفظ بالنية، ويدخل فيه زيادات صلاة لم يشرعها الله، ويدخل فيه الصيام لم يشرعه الله، ويدخل فيه أعمال في الحج لم يشرعها الله، فهو لفظ عام. من أحدث في أمرنا أي في ديننا هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، لم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، لم يشرعه الله له، فهو رد، فهو مردود عليه، غير مقبول، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما توفرت فيه ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقرة 53: فإذا قيل لك ما هي البدعة فقل: هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد، وليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. هذا تعريف للبدعة، وقد اختلف العلماء في تعريف البدعة، وأكثر التعاريف هي الدين الذي لم يأذن الله به، أو الدين الذي لم يشرعه الله. فقولنا هي الدين خرج به العادات والعادات خرج به العادات، فإن العادات ليست من الدين. فمن ركب سيارة جديدة، أو اتخذ مكبر صوت، أو اتخذ ساعة جميلة، أو فعل شيء من هذه الأشياء، لا ينكر عليه، لأن هذا ليس المراد به التعبد. ولكن من صلى في وقت من الأوقات وخصصه بذلك بدون دليل، أو صام أيام بدون دليل، أو فعل أفعال بدون دليل، هذا هو المنكر عليه. فهو الدين، إيش المراد بالدين؟ أن الإنسان يتعبد بأمور لم يشرعها الله، يريد بها القرب من الله. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلماء: داعيا إلى الله دليل على الإخلاص، بإذنه دليل على المتابعة. فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. فأنت مطالب أن تدعو إلى الله بإذن الله، وأن تعبد الله بإذن الله، أي بما شرع الله عز وجل. ولذلك لما جاء أولئك النفر الثلاثة قال بعضهم: أنا لا أتزوج النساء، وقال الثاني: أنا لا أكل لحم، وقال الثالث: أنا لا أنام الليل. أرادوا أن يتعبدوا لله عز وجل بأمور لم يشرعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: من رغب عن سنتي فليس مني. والبدعة تنقسم إلى قسمين، مع أن كلها مذموم: بدعة مكفرة صاحبها كافر كفر أكبر مخرج من الملة، كبدعة التجهم والرفض والباطنية، وبدعة القول بخلق القرآن وغير ذلك من البدع، وبدع مفسقة كبدع التحزب والتمشعر وغير ذلك. وإن كان لازم القول بالبدعة كله عظيم، لكن هكذا جرى العلماء عليه من زمن بعيد وقريب، لأن من لازم الابتداع أن الدين ناقص ويحتاج إلى زيادة ويحتاج إلى تمام. وفيه كذلك يعني الاعتراض على ما شرع الله والزيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ولأن العاصي يشعر أنه مذنب. العاصي أي معصية، زنى، سرق، شرب الخمر، كذب، قطع الرحم، غير ذلك، يعلم أنه عاصي لله عز وجل ويحتاج إلى أن يتوب. أما المبتدع فإنه يشعر أنه يتقرب إلى الله بهذه البدع وهذه المخالفات. فإذا كنت تريد أن تتقرب إلى الله تقرب إليه بما شرع. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ما نحتاج إلى زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة البدعة حتى لا تبدع كل إنسان. الآن أكثر الناس ينكرون علينا: أنتم بدعة بدعة بدعة، وأنتم تلبسون الساعة وتتكلمون في مكبرات الصوت، وكذلك تتخذون السيارات وتتخذون كذا وكذا وكذا. هذا ليس من البدع، هذه وإن سمي عليها بدع ستكون بدع لغوية، أي أنها أحدثت لكن لا مدخل للدين فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ركب ومشى وغير ذلك، اتخذ ما يعلم به الوقت. ولكن المراد بالنهي عن البدعة ما كان في الدين، ما كان في الدين الحزبية بدعة، لأنهم يتعبدون إلى الله بالتحزب، يتعبدون الله بالانتخابات، بالديمقراطيات، بالولاء والبراء الضيق. ولذلك تجد في خطبهم أن الخروج إلى الانتخابات جهاد في سبيل الله، وأن الذي ما يسجل معهم في البطائق الانتخابية أو بطائق العضوية كأنه تارك صلاة. ولما خرجوا في ساحة التغرير، هذه التي سموها ساحة التغيير، جعلوا يخطبون ويحاضرون، حتى بلغ الأمر في مصر أن جبرائيل نزل لحضور ما يحصل لمرسي وغير ذلك. الشاهد أنهم يتعبدون لله عز وجل بهذه الأمور التي لم يشرعها الله عز وجل. لهذا لابد من التمييز بين ما هو من العادات وبين ما هو من العبادات. فما كان من العادات اعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعمل أعلم بأمور دنياكم، الأصل هي الإباحة. وما كان من العبادات فلا يجوز أن نعبد الله عز وجل إلا بما جاء في الكتاب والسنة. اليوم أكملت لكم دينكم، ما يأتي آتي ويقول أصلا الجمعيات ما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحزبيات ذاك الأيام ما كانت قد ظهرت ونحتاج إليها اليوم، أو نحتاج إلى كذا. نقول: لا، الدين قد تم ذاك الأيام، الدين تم في الحج الأكبر: اليوم أكملت لكم دينكم. فما كان من دين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو موجود ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من العادات فالناس فيه على أصل الإباحة. بارك الله فيكم. فقل هي ما أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما كان على غير مثال سابق، ما كان على غير مثال سابق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع عليها الصحابة بقصد التعبد. بهذا القصد خرج به ما كان المراد به العادة، وليس عليها دليل من الكتاب والسنة، لا من عمومات الكتاب ولا من عمومات السنة ولا من الأدلة الخاصة ولا شيء، وإنما هي قائمة على الرأي والهوى والأقيسة الفاسدة وغير ذلك. فالواجب على الناس اتباع الكتاب والسنة والعودة إليهما، ففيهما السلامة من البدع والمحدثات والمخالفات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويشترط لتوبة المبتدع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الإقلاع عن البدعة والندم على البدعة والعزم على عدم العودة إلى البدعة والإصلاح والبيان، تحذير الناس من أنه كان على ضلالة وأنه تاب إلى الله عز وجل، وأن ما كنت قد قلته قبل هذا فهو مردود لأنه كان يخالف الكتاب والسنة. هذه شروطها عظيمة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. المراد بحجب التوبة أنه لا يوفق لها، وإلا فإن التوبة من كل ذنب حتى من الشرك. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، لكن المراد أنه لا يوفق للتوبة لأنه يرى أنه على الحق. انظروا إلى غيلان الدمشقي، صلبوه وقطعوه، صلبوه على باب دمشق وقطعوا يديه ورجليه من خلاف، وهو يقول قدر، يقول قدر للبدعة التي قد دخلت في قلبه واستقرت. وهكذا انظروا إلى هذا السيد قطب، سيد قطب مات على بدعته. ويتبجح الأخوان المسلمون أنه قيل له قل لا إله إلا الله، فقال للذي يريد أن يقتله وهل أقتل إلا من أجلها، ما أرضي يقول لا إله إلا الله، يعتبرونها منقبة. الواجب عليه كان أن يقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن فيهم كبر، فيهم كبر وعناد وبغي. نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله.